بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فيسر تسجيلات التقوى بالرياضة أن تقدم هذا الشريط من شرح فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين في القراءة الثانية لكتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع للعلامة شرف الدين أبي النجا رحمه الله. نسأل الله أن ينفع بها المسلمين. والآن مع محتويات الشريط ورقمه
74
من أشرطة الكتاب، وهو
51
من كتاب الصلاة.
هل يشترط شرط ثالث على قول الله؟ الشرط لا، تكلم المؤلف سماع التكبير ورؤية الإمام والمأمومين. سليم، اتصال الصفوف على القول الراجح. نعم، اتصال الصفوف على القول الراجح الذي اختاره موفق وجماعة من العلماء. طيب، فصار الآن الذي في المسجد لا يشترط إلا سماع التكبير فقط. عرفتم؟ سواء كان من الإمام أو من مبلغ عنه. أما من الإمام فظاهر، أما من مبلغ عنه ذكرنا لكم قصة من أبي بكر رضي الله عنه. طيب، أما خارجه فلا بد من شرطين: الأول سماع التكبير، والثاني اتصال الصفوف على الصحيح، والثالث على رأي المؤلف أن يرى الإمام أو المأمومين. وهذا قلنا لكم أن فيه نظرا، لأنه لا يتوقف متابعة الإمام على الرؤية، لا يتوقف على الرؤية، ولهذا يصح اقتداء الأعمى بالإمام واقتداء المأمومين إذا كانوا في ظلمة. أهم شيء هو سماع التكبير. طيب، هل يجوز أن يكون الإمام أعلى من المأموم؟ فهل سواء كان العلو يسيرا أو كثيرا؟
لا، إن كان الذراع أقل.
نعم. طيب،
وإن كان أكثر من الذراع
فيكره. ما هو دليلك على هذا التفصيل؟
بحديث روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أمر الرجل القوم فلا يقومن في مكان أرفع من
المكان أعلى منه. طيب، هذا نهي عام.
قالوا وحمل النهي على الكراهة.
لا، أقول عام، ليس فيه أنه إذا كان يسيرا أو كثيرا.
نعم، لأجل ورود حديث آخر هو أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على منبره.
نعم،
وقالوا جمعا بين الأخبار أن غالبا لا يكون منبر جارة السبلاء أقل من ذراع.
أي نعم، مخصصا لعموم هذا الحديث. طيب، القول الثاني في المسألة الأخ هنا ما حضر. نعم، لا يكره ولو زاد علوه عن ذراع ما دام يمكن الاقتداء. طيب، بماذا نجيب عن الحديث؟ أن الحديث ضعيف. نعم، يجيب عن هذا بأنه حديث ضعيف فلا تقوم به حجة. طيب، نعم، ما هو الجزم؟ لا، هذا هو الأول. نعم،
ممكن نقول بالتحريف.
لا، ما نقول بالتحريف، احنا نقول هذا الحديث ضعيف، النهي حديث النهي ضعيف. ويبقى لا شك ان الاولى ان يكون الامام مساوي للمأموم، لا في علو الامام ولا في علو المأموم. طيب، علو المأموم، علو المأموم يا عبد المنان يعني لا بأس به؟ لا بأس به. طيب، لماذا قلنا انه لا بأس به؟ ايه، هل كما تعلم يعني مثلا كل من هنا والمأموم فوق؟ نعم، تقتضي العكس. كيف ان الامام تقتضي ان يكون الامام ارفع ثم يصير في الاسفل؟ صح، هذا هو، لانه لم يرد في هذا نهي، والجماعه حاصله بالعلو والمساواه، يعني جماعه تحصل بعلو الماموم عن الامام او مساواته له، واذا لم يرد نهي فالاصل الصحه والحج. وهذا هو الذي جعلنا نقول ان علو الامام ولو زاد على الذراع جائز، بناء على ان الحديث ضعيف لا تقوم به حجه. طيب، ذكرنا ان الموفق رحمه الله قال ان هذا الحكم فيما اذا لم يكن مع الامام احد، فان كان معه احد فلا كراهه، يعني مثلا لو كان الامام يصلي فوق ومعه جماعه وفيه ناس يصلون تحت فان هذا ليس فيه كراهه ما دام مع الامام واحد فاكثر، لان صوره الجماعه حصلت باجتماع شخص الى الامام، بخلاف ما لو كان وحده فوق في الصف والناس تحته، من يعرف ان هؤلاء جماعه وان هذا امامه؟ طيب، المؤلف يقول انه تكره الامامه في الطاق، ايش معنى الكلام؟ المنبر، لا المنبر مو طاق، ايش معنى امامه في الطاق؟ يعني في المحراب، ايش معنى؟ أن يقف الإمام داخل المحراب، لماذا؟ أصل المحراب ما هو موجود في عهد الرسول من أصل، نعم، أولا ذكروه عن المسعود رضي الله عنه، والثاني أنه يحتجب عن رؤية المأمومين له. طيب، في القول الثاني المسألة أظن ذكرناه لكم، نعم، أنه لا يكره، لأن الكراهة تحتاج إلى دليل، ولا دليل على ذلك، كما أنه لو كان خارج الطاق وكان يسجد في الطاق فإنه ليس فيه كراهة، لو كان الإمام واقف خارج الطاق ويسجد في الطاق فإنه لا كراهة. طيب، إذا احتاج إلى ذلك عبد الله، فلا كراهة، كيف الحاجة إلى ذلك؟ فيحتاج الإمام أن يتقدم حتى يدخل المحراب، فهذا لا بأس. نبدأ الدرس الآن. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وتطوعه موضع المكتوبة. تطوعه، الضمير يعود على الإمام لا على المأموم. تطوعه أي الإمام موضع المكتوبة، أي في المكان الذي صلى فيه المكتوبة. ووجه ذلك أولا أن فيه حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام في النهي عنه، ولكنه ضعيف، لكنهم استدلوا به. وثانيا أنه ربما إذا تطوع في موضع المكتوبة يظن من شاهده أنه تذكر نقصا في صلاته الفريضة فيرتبك الناس، فلهذا نقول له لا تتطوع في موضع المكتوبة، ولا سيما إذا باشر الفريضة، بمعنى أنه إذا قام يصلي تطوعا فورا فإنه بلا شك سوف يشوش على المأمومين، فلهذا يكره أن يتطوع. أما المأموم فإنه لا يكره له أن يتطوع في موضع المكتوبة، لكن ذكروا أن الأفضل أنه يتخلى عن المكان ليكون فاصلا بين الفرض وسنته. قال المؤلف رحمه الله: إلا من حاجة. الحاجة دون الضرورة، الحاجة دون الضرورة، لأن الضرورة هي التي إذا لم يقم بها الإنسان أصابه الضرر، والحاجة هي التي تكون من مكملات مراده وليس بضرورة إليها، مثل أن يريد الإمام أن يتطوع ولكن وجد أن الصفوف التي أمامه كلها تامة ليس فيها مكان، فحينئذ يكون محتاجا إلى أن يتطوع في موضع المكتوب. ولكن الذي نرى أن هذه ليست بحاجة، لأن أمام الإمام ما هو أفضل من ذلك، وهو أن يتطوع في بيته، فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يتنفل في المسجد، إنما كان يتنفل في بيته، الراتبة التي قبل الصلاة والتي بعدها، كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما. فإذا قول المؤلف إلا من حاجة، نقول الحقيقة أنه لا يمكن أن يكون هناك حاجة، اللهم إلا في أمر نادر جدا، كما لو كان الشخص ليس له بيت وإنما مكانه المسجد، أو يكون الشخص عنده عائلة كثيرة، لو ذهب يصلي في بيته حصل له تخفيش من العائلة أو ما أشبه ذلك. وإلا فلا شك أن الأفضل أن يصلي في بيته، وصلاة المرء في بيته فيها فائدة عظيمة للعائلة، لأن العائلة تتعود التطوع بالصلاة، لا صغارهم ولا كبار، ويكون في هذا عون لهم على التطوع. قال المؤلف: وإطالة قعوده بعد الصلاة مستقبل القبلة. إطالة قعوده، أيضا قعوده الضمير يعود على الإمام، يعني يكره أن يطيل قعوده بعد السلام مستقبل القبلة، بل يخفف ويجلس بقدر ما يقول: أستغفر الله 3 مرات، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تبارك يا ذا الجلال والإكرام، ثم ينصرف. هذه هي السنة. فإطالة قعود بعد السلام مستقبل القبلة خلاف السنة. ثم فيه أيضا محذور آخر، وهي أنه إذا أطال القيام حبس، إذا أطال الجلوس مستقبل القبلة حبس الناس، لأن المأمومين منهيون أن ينصرفوا قبل انصراف الإمام، فإذا بقي مستقبل القبلة كثيرا حبس الناس. وفيه أيضا محذور آخر، وهو أنه إذا بقي مستقبل القبلة فقد يظن من خلفه أنه يتذكر شيئا نسيه في صلاته، فيرتبك المأموم في هذا. لذلك نقول إنه يكره أن يطيل القعود بعد السلام مستقبل القبلة. طيب، إذا ينصرف إلى أين؟ ينصرف إلى جهة قصده، أي أنه يستقبل المأمومين، ولكن ابتداء الانحراف من اليسار أو من اليمين، نقول كل ذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورد أنه ينصرف عن يمينه ثم يستقبل الناس، وأنه ينصرف عن يساره ويستقبل الناس، فأنت إن شئت انصرف عن اليمين وإن شئت انصرف عن اليسار، كل هذا سنة. طيب، يقول: فإن كان ثم نساء لبث قليلا لينصرفن. فإن كان ثم، أي هناك يعني في المسجد، نساء لبث قليلا، أي لبث مستقبل القبلة قليلا، لينصرفن، أي النساء قبل الرجال، كما ثبت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يتأخر إذا كان فيه النساء من أجل أن ينصرف. وذلك لأن الرجال لو انصرفوا قبل انصراف النساء لزم من هذا الاختلاط، اختلاط الرجال بالنساء، والشرع يكره أن يختلط الرجال بالنساء ويحذر منه، حتى أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. لماذا؟ لأن شرها أقرب إلى الرجال، لأن أولها أقرب إلى الرجال من آخرها، فهو أقرب إلى الاختلاط. وفي هذا دليل واضح جدا على أن الإسلام يكره تقارب النساء من الرجال، وأن المبدأ الإسلامي هو عزل الرجال عن النساء، خلاف المبدأ الكافر الغربي الذي يريد أن يختلط النساء بالرجال، والذي انخدع فيه مع الأسف كثير من المسلمين اليوم، وصاروا لا يبالون باختلاط المرأة مع الرجل، بل يرون أن هذه هي الديمقراطية وهي التقدم، وفي الحقيقة أنها هي الاستئثار والتأخر. لأن اختلاط المرأة بالنساء هو إشباع لرغبة الرجل، نعم اختلاط المرأة بالرجال هو إشباع لرغبة الرجل على حساب المرأة. فأين الديمقراطية؟ الديمقراطية أن تبقى المرأة مصونة محروسة لا يعبث بها الرجال، لا بالنظر ولا بالكلام ولا باللمس ولا بأي شيء يجب الفتنة، هذه الديمقراطية. أما أنا في بها كأنها صورة يتمتع بها الرجل سكرتيرا له أو ما أشبه ذلك يتلذذ بخطابها وبمثلها، فهذا لا شك أنه على حساب المرأة وأنه ظلم لها، فأين الديمقراطية؟ لكن لضعف الإيمان والبعد عن تعليم الإسلام صار هؤلاء المخدوعون منخدعين بما عليه الأمم الكافرة. ونحن نعلم بما تواتر عندنا أن الأمم الكافرة الآن تئن أنين المريض المدنف لتتخلص من هذا الاختلاط، ولكنه لا يمكنها الآن، اتسع الخط على الرأس. لكن الذي يؤسف له أيضا الطبقة الثالثة، وهي الطبقة المحافظة التي يريد شرارها اليوم أن تلحق بركب هؤلاء الذين ينادون بما يسمونه الحرية، وهي في الحقيقة حرية هوى لا حرية هدى، كما قال ابن القيم رحمه الله: هربوا من الرق الذي خلقوا له فبلوا برق النفس والشيطان. هربوا من الرق الذي خلقوا له وبلوا برق النفس والشيطان. ما هو الرق الذي خلقوا له؟ الرق لله عز وجل، أن تكون عبد لله. هؤلاء هربوا منه وبلوا برق النفس والشيطان، فصاروا الآن ينعقون ويخططون من أجل أن تكون المرأة والرجل على حد سواء في المكتب في المتجر في كل شيء. ولا شك أن هؤلاء أشهد بالله أنهم غاشون لدينهم وغاشون لإخوانهم من المسلمين، وأن هؤلاء يعتبرون غششة خونة، لأن الواجب أن الشعب المسلم يتلقى تعاليمه من أي شيء؟ من أي شيء؟ من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ونحن إذا رأينا تصرف الشارع الحكيم محمد صلى الله عليه وسلم وجدنا أنه يسعى بكل ما يستطيع إلى إبعاد المرأة عن الرجل. لماذا يبقي الرسول عليه الصلاة والسلام في مصلاه صلى الله عليه وسلم حتى ينصرف النساء؟ لماذا؟ من أجل، لا شك، من أجل عدم الاختلاط. هذا مع أن الناس في ذلك الوقت أطهر بكثير من الناس في أوقاتنا هذه، أليس كذلك؟ هذا أحد لا يشك في أحد، خير الناس قرني ثم الذين يلونه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحمي بلادنا وبلاد المسلمين عامة من كيد الكفار ومن يتبعونهم يلهثون وراءهم ليأخذوا من قيئهم. هم يتقيؤون المفاسد وأولئك يتلقفونها، يتحسون قيء الكفار والعياذ بالله في هذه الأمور وغيرها. إذن نقول على قول المؤلف: فإن كان ثم نساء لبث قليلا لينصرف. لماذا؟ عندنا دليل وتعليل. الدليل فعل الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه أنه إذا كان في المسجد نساء لبث الإمام قليلا مستقبل القبلة من أجل أن ينصرف النساء، لأن الناس لن ينصرفوا حتى ينصرف الإمام. المأموم ما لا ينصرف المكان حتى ينصرف الإمام، فإذا لم ينصرف الإمام سيبقى المأموم حتى تخرج النساء. ثانيا التعليل لأجل أن لا تختلط النساء بالرجال لما في ذلك من الفتنة العظيمة. نعم. فإن كان ثم، قلنا إن ثم بمعنى هناك، وهي مفتوحة الثاء مفتوحة وليست مضمومة، وما أكثر الذين يغلطون فيها فيقولون ثم، يقول ثم، ولكنهم جاهلون في اللغة العربية. قال الله تعالى: وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. نعم. يقول: لبث قليلا لينصرفنا. ثم قال المؤلف: ويكره وقوفهم بين السواري إذا قطعن. أنا عندي إذا قطعن، عندكم الصفوف متن؟ إذا قطعن الصفوف. يكره وقوفهم أي وقوف المأمومين بين السواري وهي الأعمدة إذا قطعن الصفوف. فاشترط المؤلف أن تقطع الصفوف. وما مقدار القطع؟ أيده بعضهم بثلاثة أذرع، قال إذا كانت الثارية ثلاثة أذرع فإنها تقطع الصف وما دونها لا يقطع الصف. وقال بعض العلماء التي تقطع الصف هي التي تكون بمقدار قيام ثلاثة رجال، ومقدار قيام ثلاثة رجال أقل من ثلاثة أذرع. أما السواري مثل هذه السوارين هذه فهي صغيرة لا تقطع الصفوف، لا سيما إذا تباعد ما بينها، وعلى هذا فلا يكره الوقوف بينها. وعلى قول بأنه يكره يعني بمعنى ومتى صارت السواري على حد يكره الوقوف بينها فإن ذلك مشروط بعدم الحاجة، فإن احتاج إلى ذلك يعني كانت الجماعة كثيرة وكان المسجد ضيقا ولا بد من الوقوف بين السواري فإن ذلك لا بأس به من أجل الحاجة، لأن وقوفهم بين السواري في المسجد خير من وقوفهم خارج المسجد، فنقول هذه حاجة ولا بأس بها. وما زال الناس يعملون به في المسجدين، في المسجد الحرام والمسجد النبوي عند الحاجة فلا يضر. وإنما كره ذلك لأن الصحابة كانوا يتوقون هذا، يتوقونه حتى إنهم أحيانا يغابون على ذلك، ولأن المفروض في المصافة التراث من أجل أن يكون الناس صفا واحدا، فإذا كان هناك سواري تقطع الصفوف هذا المقصود بالشرط بالسادس. نعم.
هذا إذا كان في الباب المسجد واحد، وإذا كان لكل باب خاص، يعني يسألهم باب خاص بعيد ورجال لهم باب في المسجد،
يعني إذا كان هناك نساء لكن لهم باب خاص ومكان خاص ظاهر لا بأس، يعني ظاهر أنه لا يلبس لأن المحظور ينتفي منه.
نعم.
هذا غير صحيح، لأنه لو كان كذلك لقلنا كل إنسان يصلي ركعتين تطوعا ينبغي له أن ينتقل، وكان معناه أن الناس في أيام رمضان كل واحد يبات بالثاني مكان، هذا غير صحيح. نعم. إذا كان المسجد واسعا فالأولى أن لا يقف بين السواري حتى لو تباعد ما بين القطرين إذا كان واسعا. نعم أحمد. إيش؟ ما هو صحيح. الرسول كان يصلي صلاة الليل كلها في مكان واحد. نعم. هو صحيح، لكن قد يكون ان السواري في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم هي من جنوع من النخل، لكن لعله يجعل النخلتين جنب بعض ليكون اقوى واشد، النخلتين كسع في محل ثلاث رجال. نعم. هذا دليل هو السوار اللي تقطع الصفوف، اما اللي ما تقطع ما يضر، يعني فرض رساله خفيفه جدا ما تقطع. نعم. معروف السواري عندهم في عهد الرسول انها سواري بهذا القدر. نعم. قول الرسول إلا المكتوب يشمل من فاتته،
يعني يصلي في المسجد
ولو كان يصلي في المسجد، لأنه ربما إذا صلى أيضا يأتي من يصلي معه، ربما يصلي من يعني يأتي ويصلي معه. هذا فعل الصحابي ما يحكم على السنة، فعل الصحابي ما يحكم على السنة، يكون فيها اعتبارات قضايا عام.
الحديث المروي وإن كان فيها فيه من وصل حسن وصله الله ومن قطع شجره الله، ألا يجب نحسن الله إليك هذا على أن يعني خروج الشخص الواحد من الصف يكون طادئا للصف، لأن الصف رحمة واحد
إذا
وصل حسن وصله وإن يكون وصله الله
أي وشاء
يعني على أن الذي يقطع مكان الشخص الواحد وهما يعد الثانية
سوينا هذا لا سلام، لأن الثالث ثابت ما ينجز ذلك حتى، لكن الإنسان اللي يخرج باختياره يقطع الصوت. إيه
لكن الذي يعني هذا قطعا.
إيه معلوم، لأنك أنت الآن لو يكون الصف بين السواري تقول صف متصل، لأن الثالث هذا أمر غرور، لكن لو يصير صف وفيه مكان رجل قاضي قلت هذا صف مقطوع. نعم أخذت وانا هل تصح الصلاة خلف الإمام إذا كان عاريا عن المأموم؟
تصح.
تصح. طيب ما هو الدليل؟ أحسن. طيب. يقول المؤلف كإمامته في الطاعة، إيش معنى خلف؟ ما هو الطاق؟
محراب.
نعم. طيب فإن قام خارجه ثم سجد فيه لم يكره. طيب يا آدم إطالة قعوده مستقبل القبلة ما حكم إطالة قعود الإمام بعد السلام مستقبل القبلة؟ ما حكمه؟ إلا
النساء،
إذا كان فيه نساء فإنه ينتظر حتى أخرج. طيب حكم الوقوف بين السواري طيب يكره مطلقا لكن ما في الشرط الكراهة إذا كانت تقطع الصفوف، إذا كانت تقطع الصفوف، أما الدقيقة فلا يكره. طيب لو فرضنا أن الصف لا يتجاوز ملء ما بين الساريتين فهل يكره أو لا؟ لو فرضنا أن الصف لا يتجاوز ملء ما بين الساريتين بمعنى أنهم ثلاث رجال فقط، وإذا وقفوا بين السواري يعني ما يحتاج أكثر من هذا. من أين تأخذ من كلام المؤلف؟ من قوله إذا قطعنا. طيب لماذا سقط الصفوف؟ ثلاثة رجال ويا
ثلاثة.
صح. وبعض العلماء يقول إنه يرجع في هذا إلى العرف. إلى العرف. أما الآن سنأخذ الدرس الجديد. يقول المؤلف فصل ويعذر بترك جمعة وجماعة مريض. نعم. فصل ويعذر بترك جمعة وجماعة مريض. هذا الفصل عقده المؤلف لبيان الأعذار التي تسقط الجمعة وجماعة. ولا شك أن الجمعة أوكد بكثير من الجماعة لإجماع المسلمين على أنها فرض عين، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. أما الجماعة فإنه سبق الخلاف فيها، وأن القول الراجح أنها فرض عين، فرض عين، لكن أكديتها ليست كأكدية صلاة الجمعة. ومع ذلك تسقط هاتان الصلاتان للعذر. قال يعذر، والأعذار أنواع، الأعذار أنواع. قال المؤلف يعذر بترك جمعة وجماعة مريض، هذا نوع من الأعذار، مريض. ولكن ما هو المرض المسقط لوجوب الجمعة وجماعة؟ المرض المسقط لوجوب الجمعة وجماعة هو الذي يلحق المريض مشقة لو ذهب يصلي، يلحقه مشقة. ودليل هذا أي أنه تسقط الجمعة والجماعة بالمرض الذي يلحقه به مشقة، قول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وقول الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقوله تعالى ليس على العامة حرج ولا على المريض حرج، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض تخلف عن الجماعة مع أن بيته كان إلى جنب المسجد، ولقول ابن مسعود رضي الله عنه لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق أو مريض أو مريض. فكل هذه الأدلة تدل على أن المريض يسقط عنه وجوب الجمعة والجماعة. طيب، وكذلك أيضا من أنواع المرض المسقط إذا كان المريض لا يلحقه مشقة بحضور الجماعة لكنه يخشى مما يعرف عند العامة من الرائحة، مما يعرف عند العامة بالرائحة، يعني مثلا مريض فيه جرح، الجرح بعض الجروح إذا كان فيه رائحة شديدة فإنه يزداد ألمه ويحصل فيه التهاب قوي ويسمونه العامة الشمم. فإذا كان المريض يخشى من ذلك وليس لديه ما يقاومه به فإنه بهذا يكون معذورا، يكون معذورا، والعلة في ذلك الضرر أو المشقة. هذا واحد. نذر أيضا بترك الجمعة والجماعة مدافع أحد الأخبتين، مدافع تدل على أن هناك أخذا وردا وأن الإنسان يتكلف دفع أحد الأخبتين، والأخبتان هما البول والغائط ويلحق بهما الريح، فإن بعض الناس يكون عنده غازات تنفخ بطنه وتشق عليه جدا حتى إنه أحيانا يكون أشق عليه من احتباس البول والغائط. فإذا كان يدافع البول والغائط والريح فإنه يعذر بترك الجمعة والجماعة. وفيه دليل وتعليل. أما الدليل فهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبتان، والنفي هنا بمعنى النهي، يعني لا تصلوا بحضرة الطعام ولا حال مدافعة الأخبتين. أما التعليل فلأن المدافعة تقتضي انشغال القلب بهذه المدافعة عن الصلاة، وهذا خلل في نفس العبادة، وترك جماعة خلل في أمر خارج عن العبادة، لأن الجماعة واجبة للصلاة أو في الصلاة واجبة للصلاة، والمحافظة على ما يتعلق بذات العبادة أولى من المحافظة على ما يتعلق بأمر خارج عنها. فلهذا نقول المحافظة على أداء الصلاة بطمأنينة وحضور قلب أولى من حضور الجماعة أو الجمعة. تعليم آخر أن احتباس هذه النقبتين مع المدافعة يضر البدن، يضره ضررا بينا، لأن الله سبحانه وتعالى جعل هذين الخبتين راحة للإنسان، فإذا حبسهما صار في هذا مخالفة للطبيعة التي خلق الله الإنسان عليها وجبله عليها، فيكون في ذلك ضرر. وهذه قاعدة طبية أن كلما خالف الطبيعة فإنه ينعكس بالضرر على البدن، ومن ثم تبينت أضرار الحبوب التي تستعملها النساء من أجل حبس الحيض، فإن ضررها ظاهر جدا وقد شهد به الأطباء. قال ومن بحضرة طعام محتاج إليه، يعني ويعذر بترك الجمعة والجماعة من كان بحضرة طعام، يعني من حضر عنده طعام وهو محتاج إليه، لكن بشرط أن يكون متمكنا من تناوله، يكون متمكنا من تناوله. مثاله رجل جائع حضر العشاء، حضر عنده الطعام وهو يسمع الإقامة، فقال أنا بين أمرين، إن ذهبت إلى المسجد انشغل قلبي بالطعام لأني جائع وقد حضر، وإن بقيت وأأكل أكلت ثم ذهبت إلى الصلاة مستريحا. نقول كل ولا حرج، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا حضر العشاء فابدأوا به قبل أن تصلوا العشاء، فأمرنا بأن نبدأ به. وكان ابن عمر رضي الله عنه يثنى قراءة الإمام وهو يأكل ويتعشى، مع أن ابن عمر رضي الله عنه من أشد الناس تمسكا بالسنة. إذن إذا حضر العشاء فتعشى، ولو أقيم الصلاة، نعم ولو أقيم الصلاة. طيب هل نقول كل بمقدار ما تنكسر نهمتك أو لك أن تشبع؟ نقول لك أن تشبع، لأن الرخصة عامة، الرخصة عامة. قال فابدأوا به، الحديث ابتأوا به قبل أن تصلوا العشاء. إذن له أن يأكل حتى يشبع. وذكرنا قيدا لا بد منه، وهو أن يتمكن من تناوله. فإن لم يتمكن بأن كان صائما وحضر الفطور وأذن لصلاة العصر وقال أنا مشتهنا الأكل، فهل يؤخر صلاة العصر حتى يفطر ويأكل؟ لماذا؟ يعني هذا ممنوع شرعا، هذا ممنوع شرعا. حتى لو اشتهى الشهوة القوية للطعام فإنه لا يمكن أن يأكل ما دام صائما. طيب إذن يقول لا بد من هذا القيد أن يتمكن من تناوله، ولا بد من قيد آخر، وهو أن لا يجعل ذلك عادة بحيث لا يقدم العشاء إلا إذا قاربت إقامة الصلاة، لأنه إذا اتخذ هذا عادة صار قد تعمد أن يدع الصلاة. لكن هذا إنما يكون فيما لو جرى الأمر بغير اضطراب عادي. سنقول ابدأ بالعشاء، ابدأ بالطعام الذي حضر سواء عشاء أم غداء أو بحضر طعام يحتاج إليه. قال وخائف من ضياع ماله أو فواته أو ضرر فيه. خائف من ضياع ماله يعني عنده مال يخشى إذا ذهب أن يسرق، يخشى إذا ذهب أن يسرق، أو معه دابة يخشى لو ذهب يصلي انفلت الدابة وضاعت. فنقول في هذه الحال إنك معذور، معذور في ترك الجماعة، لأنك لو ذهبت وصليت مع جماعة فإن قلبك سيكون منشغلا بهذا المال الذي تخاف ضياعه. كذلك إذا كان يخشى من فواته بأن يكون شخص قد أضاع دابته وقيل له إن دابتك في المكان الفلاني وحضر في الصلاة، وقال أخشى إن ذهبت أن أصلي أن تذهب الدابة عن المكان الذي قيل لي إنها فيه، فهذا خائف من فواته. نقول لك أن تترك الصلاة وتذهب إلى مالك لتدركه. ومن ذلك أيضا لو أن الإنسان وضع الخبز في التنور فأقيمت الصلاة وقال إن ذهبت للصلاة احترق الخبز، فماذا نقول؟ نقول لك الحق أن تدع الصلاة مع الجماعة من أجل أن لا يفوت مالك بالاحتراق. طيب وعلة كما عرفت انشغال القلب أو ضرر فيه، ضرر في المال مثل أن يخشى إذا ذهب يصلي من صبيان حول السيارة. الصبيان هؤلاء معروفين بأنهم أشرار يكسرون السيارة، فقال إن دخلت المسجد كسروا السيارة، وهذا ضرر في ماله. نقول أنت الآن معذور في ترك جماعة، لك أن تبقى تحرس السيارة لأنك معذور. إذن اللي يخاف من ضياع المال أو فواته أو الضرر فيه فإنه معذور. وظهر كلام المؤلف أنه لا فرق بين المال الخطير والمال الصغير الذي لا يعتبر شيئا، لأنه أطلق فقال من ضياع ماله. وقد يقال إنه فرق بين المال الخطير الذي له خطر وشأن وبين المال القليل في صلاة الجمعة خاصة، لأن صلاة الجمعة إذا فاتت فيها جماعة لا تعاد.
من فضلك اقلب الشريط.